وآله المأمين. كامل كلامهم فيهم أنه هل فيهم وضوء في الغسل الميت مقدمة وضوء أو ليس وضوءا؟ قلنا استدل بعضهم بالروايات الواردة في أنه في كل غسل وضوء إلا غسل الجرابة، وهي ثلاث روايات ذكرها صاحب الوسائل في الباب 35 من أبواب غسل الجرابة. هذه الروايات كلها ضعيفة سند، ولكن مع قطع نظر عن السند أتخيل أن هذه الروايات أجنبية عن غسل الميت. والوجه في ذلك إن الكلام فيما يعتبر في غسل الميت، ومعلوم أن تلك الروايات نادرة إلى ما يعتبر في الدخول في الصلاة هذا بعد الغسل، فقال في الغسل الجنابة لا قبله ولا بعده وضوء، وفي باقي الأغسال يجب الوضوء بعد أو قبل الغسل، فلأجل أن يصلي الإنسان. ومعلوم أنه الوضوء ليس داخلا في الغسل هناك، ولذلك يصح للحائض بعد غسلها عن حدث الحيض أن تدخل المساجد وتمكت فيها وتمكت في المسجدين الشريفين أيضاً، وإن لم تكن على وضوءنا لأجل الصلاة. فإذن تلك الروايات نادرة إلى ما يعتبر في الصلاة بعد الغسل. قال في الوضوء في الغسل الجنابة لا يعتبر شيء من الوضوء وغير الوضوء لأجل الدخول في الصلاة، وما باقي الأغسال أدى غسل لهم استحاضا، بل باعتبار هناك حكم خاص، بل لا يعتبر الوضوء بدخول. فالروايات الثلاث الموجودة في الباب 35 من أبواب غسل الجنابة أجنبية عن محل الكلام. ذكر تلك الروايات في كلمات الأعلام صاحب الجواهر وغير صاحب وسيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه، هذه روايات أجنبية لا ينبغي أن تذكر في المقام جملة وتفصيلا. والذي ينبغي أن يقال أنه كلمة المرافق لغتان جمع مرفق، وهو كل ما يستعين به الإنسان من أعضائه لإجراء أموره لإتمام شؤونه، مثل يدين ورجلين والوجه والأذان والعيون ونحو ذلك. ولذلك أبرى عنه بالأعضاء الجوارح التي يستعين بها الإنسان هذا على معاشه وعلى شؤونه الدنيوية كلها. وهذا مقصود بالمرافق، والمقصود والروايات الواردة في غسل الميت على طوائف: طائفة أمرت بغسل المرافق، طائفة أمرت بالوضوء، طمع طائفة لم تذكر بلها شيئا لا وضوء ولا كلمة المرافق. هذه التي ذكرت كلمة المرافق بعضها أمرت بكلمة المرافق، بعضها ذكرت بعض الأعضاء مثل غسل الفرج مثل غسل اليدين ونحو ذلك. من مجموع هذه الروايات نستفيد عدد الروايات التي لم تذكر شيئا أنه يعتبر قبل بدء غسل الميت غسل هذه الجوارح، بل لا بد من غسلها مع قطع نظر أنه على نحو الوجوب أو الاستحباب، هذا هو المطلوب. وكلمة الوضوء في الروايات لم يقصد بها المعنى الاصطلاحي أو الفقهي لعدم ثبوت الاسم، بل حقيقة شرعية هذا في عصر صدور هذه الروايات في مثل هذه الكلمات، بل يفسر بالمعنى اللغوي. معنى لغوي الوضوء من الوضاعة، من أن الجمال والوضاحة، يعني يكون صفاء وزوال قدورة عن إنسان. ولذلك عبر عن رجل جميل الوجه أو المرأة جميلة الوجه بمرأة وضيعة ورجل وضيع، يعني أنه حسن الصورة حسن الوجه. فعليه الوضع وضوء لغتان هو إزالة ما هذا يكون منافيا لوضاعة الإنسان لجمال الإنسان من الأوساخ ونحو ذلك. هذا معنى الوضوء. فإذا كان معنى وضوء هذا، فكأن الراوية في رواية ابن يقتين سأل موسى بن جعفر سلام الله عليه الوضوء هل في الغسل الميت وضوء كوضوء صلاة، يعني كما هناك أعضاء يجب غسلها أو يعتبر غسلها قبل غسل قبل الوضوء قبل صلاة، هل هناك أعضاء في الميت نغسلها قبل الغسل أم لا؟ قال عليه السلام نعم تبدأ بمرافقه. فالإمام هذا أمر بغسل المرافق ولم يعلى. فإذا الرواية من الروايات التي تدل على طلب هذه الأمور، لا أنها من الروايات التي هذا ترفض هذه الأمور. وتعيد هذه الرواية بروايتين ابن عمار حيث قال أمرني رسول الإمام الصادق سلام الله عليه بأن أوضعه، يعني وضعه بمعنى غسل مرافقه. وكذا في بعض الروايات مثل رواية الكاهلية الرواية الخامسة الرابعة من باب الثاني هناك إذا قال اغسل فرجه هذا ونحو ذلك، ولفنتيجة أمر بغسل الفرج. في بعض الروايات أمر بغسل القدمين وغسل اليدين ونحو ذلك. فهذه روايات كلها دليل على أن غسل هذه الأعضاء التي هي من المرافق، هذا أجزاء من المرافق، هذا مطلوب غسلها. أما أنه هذا على نحو الوجوب على نحو الاستحباب، فنقول إنه على ليس على نحو الوجوب. أما أولا فلأنه هذا رواية ابن مسكان الرواية الأولى من باب الثانية هذه لم رغم أن الإمام سئل عن حقيقة الغسل وما يعتبر فيها، الإمام لم يمر بذلك. وثانيا أنه لو كان هذا العمل واجبا لكان شائعا وضائعا بين الفقهاء وبين عموم الشيعة، خصوصا بين خصوص الشيعة، وليس الأمر كذلك. والذي أفتى بالوجوب فقد حاول صاحب الجواهر التشكيك في دلالة عبائر أولئك الخمسة على الوجوب، فنتيجة هذا ليس هذا العمل بواجب. يضاف إلى ذلك أنه لو كان هذا العمل واجبا لكان العلماء أن يحددوا ماله، فيما أنه لم يحددوا، وفي بعضها كلمة وضعه، في بعضها المرافقه، في بعضها غسل فرج، في بعضها غسل هذا قدمين. من كل ذلك نستفيد أن هذه أمور مقدمة وليست بواجبتين وللكلام البقية. والحمد لله بالعالمين.